بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ الذي يسب الصحابة يحتاج إلى أن يذهب أحد إليه ويقيم عليه الحجة. سب الصحابة إجمالا شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه ماذا؟ أنه طعن في دين الله سبحانه وتعالى، أنهم هم الذين نقلوا الدين. وما إن وقعت شبهة بسبب أفراد منهم فهذا يحتاج إلى أن يقام عليه الحجة، أما السب على الإطلاق لجميع الصحابة فلا يحتاج، إلا أن يكون حديث عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة فلا بأس. إذن يقام الحجة على من التبس عليه الأمر في أفراد منهم له شبهة فيحتاج إلى أن يقام على الحجة، أما سبهم على الإطلاق فهذا كفر ما يحتاج إلى أن يقام على الحجة إلا في الحالات المذكورة التي ينشأ عنها الجهل كحداث العهد بالإسلام وأن ينشأ في بادية بعيدة، والله المستعان، أو ما أشبه ذلك مما قد ينشأ عنه الجهل. أما الإعراض فإعراض فلا ينفي عنهم الحكم، إعراضهم عن تعلم وعن عقيدة أهل السنة هذا لا ينفي عنهم الحكم. ظاهر أي سب في الشيخين يعتبر رافضة حتى وإن اتهمهم بغير عيب الجبن أو البخل أو غيره، فمثل الشيخين إمامان في الهدى ونعم بشران بالجنة، وكلام العلماء عام فيما سبهم، الله أعلم. طيب أخوان، قبل أن نشرع في درسنا بقي أيضا من النقولات قول البخاري رحمه الله، نقولات عن أهل العلم في ذلك. قال البخاري في خلق أفعال العباد: ما أباري صليت خلف الجهمي أو الرافضي، ما أباري صليت خلف الجهمي أو الرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، أم صليت خلف اليهود والنصارى، يعني كلاهما سواء، كما أنه ما تصح الصلاة خلف اليهود والنصارى كذلك لا تصح الصلاة خلف الجهمي والرافضي. قال: ما أباري صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. وقال الشافعي رحمه الله كما في السير: وسئل أصلي خلف الرافضي فقال: لا تصلي خلف الرافضي. وكذلك قول الطحاوي مشهور في عقيدته، العقيدة الطحاوية، قال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبعضهم كفر ونفاق وطغيان. ونقل الآلوسي عن القاضي حسين من الشافعية أن من سب الشيخين فقد كفر، ذكر الآلوسي عن القاضي حسين من الشافعية أن من سب الشيخين فقد كفر. وقال الذهبي رحمه الله في الكبائر، قال الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: من طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، من طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين. راجع بقية كلامه في الكبائر. قال لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم، ولأنهم أرض الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، يعني هم الذين هم الوسيطة بيننا وبين كتاب الله وسنة رسوله، ولأنهم أرض الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، طعن فيهم طعن في دين الله، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. طيب، طيب أخوان، حكم الاستهزاء بالصالحين العلماء والصالحين، يستهزئ بهم ويسخر منهم، ومن يجيب عندك خالد؟ الاستهزاء لأشخاصهم كبيرة من الكبائر، وفسوق سباب نفس الفسوق قتال الكفر، وخصلة من خصال الكافرين والمنافقين. ومتى يكون كفرا؟ نعم، عندك ماذا؟ استهزاء ببعض شعائر الدين التي عندهم، كالاستهزاء باللحية، أو الاستهزاء باسم ماذا؟ برفع الثياب عن الكعبين، أو الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل الذي امتثله هؤلاء الصالحون، فاستهزأ بهم لما حملوه من الدين، استهزأ بهم لشيء من الدين الذي عندهم، هذا كفر. ويشمله الآية ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. وهم سخروا من القراء، سخروا من القراء، ويشمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين كانوا من قراء القرآن. وكذلك الآيات إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى آخر الآيات. وقد أفتى العلامة ابن باز رحمه الله ومن معه في اللجنة الدائمة بكفر من استهزأ بالصالحين مريدا أو استهزاء بما يحملونه من دين الله أو ببعض الشعائر دين الله عز وجل، ومن استهزأ به لقصره أو طوله أو سواده أو غيره، فهذه أشياء لا تتعلق بالدين، هذا يكون فسوقا، يكون من الفسوق. وانظر الصارم، طيب انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني صفحة 18 وما بعدها، الصارم المسلول صفحة 4-5، الصارم المسلول صفحة 4-5 وصفحة 550، صفحة 4-5 وصفحة 550. اللجنة الدائمة فتاوى صفحة 18 وما بعدها، الجزء الثاني 18 وما بعدها. للروافض شبهة في سب الصحابة يذكرونها كثيرا، وهي أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، عند أن يذاد أناس عن الحوض فيقول أصحابي أصحابي فيقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما هو الجواب عن ذلك؟ نعم، من يجيب؟ نعم، نعم طيب. هو ذكر شراح الحديث كالإمام النووي والحافظ بن حجر رحمه الله أن هؤلاء ماذا طائفة يسيرة ممن حدث عهدهم بإسلام أو من الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم وحصل منهم الردة، وليس هذا إلا نفر يسير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ارتد فليس من أصحابه، من ارتد فليس من أصحابه، لأن في تعريف الصحابي مات على ذلك، مات على ذلك. وهم يطعنون في أناس بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وماتوا على الإيمان والصلاح، ماتوا على السنة، فهذه شبهة واهية. فمن ارتد فليس بصحابي. وأيضا ما ارتد الصحابة كلهم، نفر يسير ممن حدث عهده بإسلام أو كان عنده ضعف من أعراض البادية وما أشبه ذلك. ولذلك قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل المرتدين كما هو معلوم، قاتل المرتدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا يدل على أنهم لازموه، على أنهم لازموه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أصحابه ويعرف المسلمين بنعم بالخصال المعروفة، بخصالهم المعروفة من آثار السجود في وجوههم وفي أرجلهم، آثار الوضوء. وهؤلاء وإن لا يدل على أن لهم صحبة ملازمة، لأن الصحابي عندها العلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهؤلاء قد يكون لقيهم ولكن لم تستمر صحبتهم لهم. فحمل العلماء على أن هؤلاء قوم من ماذا، ممن حدث عهدهم بإسلام أو من أعراب، حمل طيب، لأن عامة من لازم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم عن أحد منهم الردة، والله أعلم. راجع شرح الحديث، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ذكر ذلك النووي في شرح الحديث وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. نقرأ الحديث الذي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. بوب عليه الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله في كتابه التوحيد، باب من سب الدهر فقد آذى الله، فهذا من الأذية لله سبحانه وتعالى. فلماذا لا يكون سب الدهر كفرا على الإطلاق؟ لأنه أذية لله. تقدم أن سب الله سبحانه وتعالى من الكفر. تقدم معنا كلام لشيخ الإسلام يشير إلى المعنى في هذا، ما هو السبب؟ فقد بين في هذا الحديث أن سب الدهر يعتبر سبا لله وأذية لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يسب الدهر ما يقصد سب الله سبحانه، لا يقصد أن يسب الله، إنما قصده أن يسب الدهر الذي هو الليل والنهار. فلو كان قاصدا سب الله سبحانه وتعالى لكان كافرا. والإمام القيم رحمه الله له كلام جيد في زاد المعاد، يقول في هذا الحديث، يقول تضمن ثلاث عظائم، تضمن ثلاث عظائم، إحداهما سب من لا يستحق السب، سب من لا يستحق السب. فنعم، فإن الليل والنهار والدهر هو عبارة عن الليل والنهار، الله عز وجل هو الذي يصرف الليل والنهار. فهو أولى بماذا؟ فهذا الذي يسب الدهر هو أولى بالنقص، لأن هذه أمور الله عز وجل هو الذي يدبرها. والأمر العظيم الثاني يقول أنه ما يتضمن الشرك، لأنه ما سب الدهر إلا لأنه اعتقد أنه هو المتصرف، أنه ما يسب الدهر إلا ويتضمن ذلك وإن لم يكن قاصدا، يتضمن ذلك وإن لم يكن قاصدا أن الدهر هو الذي يتصرف بالأمور ويدبر الأفعال. ولذلك كثر في كلام الجاهلية والشعراء سب الدهر وقوارع الدهر وغير ذلك. والعظيمة الثالثة أنه إن لم يعتقد أن الدهر والفاعل وأن الفاعل حقيقة هو الله صار سابا لله، إذا اعتقد أن الفاعل هو الله ويسب من فعل ذلك فصار السب على الله حقيقة فيصير كافرا. إذن صار سب الدهر صار ساب الدهر على خطر عظيم، هو بين أمرين يكون بهما كافرا وبين أمر ثالث يكون به فاسقا مرتكبا لعظيم من أعظام. الأمر الأول أن يعتقد أن هذه الأمور يصيرها الدهر كما كان يعتقده الدهريون والطبائعيون، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر. فهو بهذه العقيدة كافر، جاء مشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى، اعتقد أن غير الله هو الذي يتصرف في الأمور. العظيمة الثانية وللكفر أيضا أن يسب الدهر معتقدا أو أن يسب الدهر وهذه الأمور التي تقع ويعتقد أن الله هو فاعلها ويسب من فعلها، يسب من فعل ذلك فيرجع السب إلى الله سبحانه وتعالى فيكون كافرا. والثالثة وهي أهونها أن يسبها ليس قاصدا سب الله ولا قاصدا نسبة الأفعال إلى الدهر، ولكن سب ذلك غافلا عن ما يتضمنه، سب الدهر غافلا عما يتضمن سبه، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام، قد قرأنا كلامه في درس سابق، على أن من أتى بكلام يتضمن سب الله أو سب أنبيائه وهو لا يكون قاصدا كالذي يسب الدهر وكالذي يسب الآباء والأجداد، أقول لعن الله أجدادك، ومعلوم أن من أجداد الإنسان نوح عليه السلام وآدم عليه السلام وهم من الأنبياء وما أشبه ذلك، فهذا ليس قاصدا ذلك وإن كان كلامه يتضمن، فهذا ليس بكافر ولكن عظيما من العظائم ويجب عليه ترك ذلك. راجع كلام ابن القيم في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 354 إلى 355. وقد بين العلماء أن معنى الحديث أنا الدهر أن المقصود أنه سبحانه وتعالى المتصرف بالدهر، وقالوا ألفاظ الحديث يبين هذا المعنى، فقولوا وأنا الدهر أي وأنا ماذا مصرف الدهر، ويدل على ذلك قوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فإن الليل والنهار هو الدهر، فلا يصح أن يكون هو المقلب والمقلب، تعالى الله عن ذلك، وأنا الدهر أي المتصرف بالدهر. وليس هذا من تحريف الأدلة بل هذا من تفسيرها، التفسير تأويلها تأويلا صحيحا، فإن الدهر هو الليل والنهار، فلا يصح أن يكون سيصير المعنى وأنا الدهر أقلب الدهر، وأنا الدهر أقلب الدهر، فلا شك أنه لابد من بيان معنى وأنا الدهر أي أنا المتصرف بالدهر. وقد نص على ذلك ماذا الذين شرحوا الحديث، جميع من يشرح الحديث يبين ذلك، منهم الإمام النووي عند المصدر المذكور عند شرح الحديث مذكور الرقم في الحاشية، وكذلك الحافظ بن حجر، وكذلك الإمام البيهقي والبغوي في شرح السنة، والبيهقي أيضا في زاد في الكبرى، كلهم عند تفسير هذا الحديث بينوا أن المراد به نسبة الأفعال إلى الدهر كما كان يفعله الجاهلية، وبينوا أن الدهر أن المقصود به أن الله سبحانه وتعالى متصرف بذلك. من الذي غلط وجعل الدهر اسما من أسماء الله؟ ابن حزم، وغلطه العلماء وبينوا خطأه، فإن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى وليس اسما مشتقا، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى مشتقة اشتق منها الصفات، والدهر اسم جامد. وكذلك الحديث واضح أنه أراد أن الدهر هو الليل والنهار. طيب، فوصف الأيام بالشدة، وصف الأيام أي هذا يوم شديد أو هذه سنوات قحط، هل هذا نسب الدهر؟ ما يدخل، ما الدليل؟ من يذكر أدلة؟ طيب، قبل الساعة سنوات خداعة أي صفة، يعني صفتها لما يحصل من أهلها من خداعة. نعم، في يوم أحسن مستمر، قول الله سبحانه وتعالى عن عاد، عن عاد في يوم أحسن مستمر، أخذهم الله في يوم أحسن مستمر، وقول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب. نعم، وكذلك اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فوصف الأيام بالشدة أو ما أشبه ذلك لا يتضمن السبب، إذا كان بمجرد وصف دون أن يصحب ذلك بالسباب. وأقوال الشعراء كثيرة في ذلك، نقل منها جملة في فتح المجيد عند شرح الحديث. طيب، نقرأ الحديث الذي بعده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. طيب، إرادة الحديث من أجل السحر، وتضمن فوائد أخرى. طيب، هل يستفاد من هذا الحديث حصر الكبائر بالسبع؟ اجتنبوا السبع الموبقات. نعم، ما يستفاد ذلك؟ طيب، فلماذا خص السبع في الحديث؟ يعني هذا من ما يشتهر بين الناس. على كل هو لم يأتي بلفظ الحصر، وهذا يسمى مفهوم عدد، مفهوم العدد ضعيف، لكن لو قال إنما الكبائر سبع هذا أسلوب حصر أو لا؟ هذا أسلوب حصر. أو لا تكون الكبائر إلا سبع، أسلوب حصر بالاستثناء أو بإنما. لكن اجتنبوا السبع الموبقات لا يدل على أنها محصورة بالسبع، ومفهوم العدد لا ضعيف عند الأصوليين. كان تقول أكرم 7 طلاب، فلو فمعناه أنك لا تكرم أكثر من 7، لا يفهم منه ذلك، لكن 7 هذا هو الذي نص عليهم، نص عليهم. لكن لو قلت لا تكرم إلا 7 طلاب، هذا يستفاد الحصر أو لا يستفاد الحصر؟ قد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم، الكبائر 7؟ قال بل أكثر من 77، وفي رواية قال هي إلى 70 أقرب، وسانده صحيحة إلى ابن عباس. وفي رواية أخرى عند الطبري بن جرير الطبري إلى 700 أقرب، إلى 700 أقرب. أسانيدها صحيحة إلى عبد الله بن عباس، أخرجها ابن أبي حاتم وابن جرير عند قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وأجاب الحافظ بجواب آخر أنه يحتمل أنه ذكر 7 لحال السائل، رأى أن السائل يحتاج إلى ذكر هذا، أو لحال الموجودين رأى أن ينبههم على هذه الأمور لحاجتهم إليها. راجع كلام الحافظ في الفتح. عند الحديث رقم 6857. طيب، ما يتعلق بالسحر، ما يتعلق بالسحر، طيب ما معنى السحر أولا؟ نعم، من يبين؟ نعم، أولا في اللغة هو ما لطف وخفي، ومنه سمي السحر لأنه في آخر الليل. طيب، وفي الشرع هو ينقسم إلى قسمين، وهو أشهر الأقسام قسمان: قسم باستخدام العزائم والنفث، رقى وعزائم ينفث فيها ويربط للتأثير في بدن المسحور، استخدام العزائم ينفث فيها ويربط مع ربط صاحب الرب للتأثير في بدن المسحور. ما الدليل على ذلك، على هذا التعريف؟ من شر النفاثات في العقد، ينفث في مع عقد. وهذا هو الذي يكون باستخدام الشياطين، هذا يكون باستخدام الشياطين، وهو الذي حكم عليه العلماء بأنه كفر، وعلى ذلك جمهور العلماء. ما المدعي على أنه كفر لله سبحانه وتعالى؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت إلى آخره. وقوله في الآية هما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله أيضا بعدها ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلق، أي ماله نصيب. طيب، وهذا القسم جمهور العلماء على أنه كفر بذاته، وجعل الشافعي أنه فصل وقال يقال له صف لنا سحرك، فإن وصفه بما كان كفرا فهو كفر، وإن وصفه بما دون ذلك فهو فسوق. والعلماء الآخرون على أنه كفر على الإطلاق، لأن في هذه الصورة لا يكون إلا باستخدام الشياطين. والنوع الثاني من السحر ما هو؟ استخدام العقاقير الطبية والأعشاب للتأثير في بدن المسحور بصورة خفية، أو أيضا اتخاذ الحركات السريعة في ذلك لإيهام الناظر استخدام الحركات السريعة في ذلك، وهذا من الفسوق والظلم وأكل مال الناس بالباطل، وهذا من الفسوق والظلم وأكل مال الناس بالباطل، ولا يكون كفرا لنفسه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.